أهلا بكم معي أحبائي، وأصلي أن تكونوا بخير. يطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بالأصدقاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة هذا البرنامج. الوقت لا يتسع لذكر أسماء الجميع، ولكن ثقوا أننا نحمل كل واحد منكم أمام عرش نعمة الله حتى ينير بصائرنا جميعا لنعرف مقاصده الخير لحياتنا. نواصل تأملاتنا في سفر أستير الشيق من العهد القديم، وقد وصلنا إلى الفصل الخامس منه. رأينا في الحلقة السابقة كيف أرسلت أستير لمردخاي ملابس جديدة فاخرة، ولكنه أبى أن يقبل أي رداء من ابنته الملكة. وعندما رجعت الثياب إليها، عرفت أستير أن أمرا خطيرا يحدث. وبعد عدة مراسلات بينها وبين مردخاي، أدركت أن الأمر خطير وأنها قد تهلك هي أيضا. وهكذا يضع مردخاي تحديا أمام أستير، فقد عرف أن يد الله تعمل، وأن وجود أستير على العرش هو لغرض محدد. فنادت أستير بالصوم حتى تستطيع أن تدخل إلى الملك بجرأة. كانت مستعدة أن تموت إن اقتضى الأمر. كان الملك جالسا في قصره في قاعة العرش مقابل مدخل القصر، وحوله كانت الحاشية لابسة أفخر ثياب. ولا بد وأن الملك كان يجري مباحثات رسمية عندما طلت أستير بلباسها الملوكي، وقد كانت امرأة جميلة حقا. انتهت فترة الصوم، ولا بد لها الآن أن تتحرك. وعندها مد الملك لها قضيب الذهب فأمسكته كما كانت العادة، وهذا يعني أن الملك قبلها ولن يهلكها. عرف الملك أن أمرا ما يزعج الملكة، وأراد أن يريحها، واستعد أن يعطيها نصف مملكته حتى. لم تكشف أستير عن طلبتها فورا، لكنها قامت بدعوة الملك وهامان إلى وليمة كانت ستقيمها. كانت ستعرف الملك أمام هامان بأن القرار لن يهلك الشعب القديم فحسب، بل وهي معهم أيضا. ونرى فيما فعلته أستير استعلان حكمة الله، فهو الذي وضع في قلبها أن تؤجل إعلان طلبتها إلى يوم آخر حتى تنجح في مرمها. نتابع الآن التأملات في الفصل الخامس من أستير، وسنقرأ معا ما تبقى منه ابتداء من الآية الخامسة.
فقال الملك: أسرعوا بهامان ليفعل كلام أستير. فأتى الملك وهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير. فقال الملك لأستير عند شرب الخمر: ما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تقضى. فأجابت أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك، وإذا حسن عند الملك أن يعطى سؤلي وتقضى طلبتي، أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما، وغدا أفعل حسب أمر الملك. فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ هامان غيظا على مردخاي. وتجلد هامان ودخل بيته، وأرسل فاستحضر أحباءه وزرش زوجته. وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى الوليمة التي عملتها إلا إياي، وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه: فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراعا، وفي الصباح قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليها، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا. فحصل الكلام عند هامان وعمل الخشبة.
شكرا. صحيح أن الملك كان قد رفع هامان وأعطاه منصبا كبيرا في المملكة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بأستير الملكة فعلى هامان أن يطيعها. وهكذا طاع طلب أن يحضر هامان بسرعة ويفعل كقول الملكة. ولا بد وأن أستير كانت مضطربة قليلا أثناء الوليمة، ولا بد وأن الملك قد لاحظ ذلك، فقال لها: ما هو سؤلك فيعطى لك؟ وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تقضى. لقد جرت العادة بين ملوك الشرق أن تقدم الالتماسات ساعة إقامة الولائم، وهذا السخاء الذي أظهره الملك نحو أستير قد برهن لها عن مدى محبته لها، الأمر الذي يؤكد بأنها كانت تقوم بدورها على أتم وجه. ها هو يعطيها مرة أخرى شيكا أبيض لتوقع عليه، وفي هذا درس لنا أحبائي. الله بالمسيح أعطانا شيكا أبيض أيضا. لقد استطاع بولس أن يقول لأهل فيلبي: ويملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يا له من مخلص عظيم يمد لنا صولجان النعمة. ترى لماذا كان هذا الملك القاسي كريما منعما مع أستير؟ يقول كاتب الأمثال: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. وفي قصة أستير كان الرب يحرك الملك فعلا كما يشاء. لم يكن لدى أستير الشجاعة الكافية لتعبر عن طلبتها للملك، فقالت: أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما، وغدا أفعل حسب أمر الملك. يمكنك أن تشعر بالخوف في قلب هذه الفتاة، ولكنها في الوقت ذاته أظهرت حكمة، إذ وضعت في قلب الملك حب الاستطلاع والترقب. فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب، ولكن لما رأى هامان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ هامان غيظا على مردخاي. ظن هامان أنه عمق أواصر الصداقة بينه وبين الملكة، إذ دعته إلى وليمة أخرى، وأخذ يهنئ نفسه على الكرامة التي حظي بها على يد أستير. هذه الفقرة تصور لنا ما قاله الحكيم: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. ولدى خروجه تقابل هامان مع مردخاي الذي لم ينحن له كالعادة، فأمسك هامان نفسه وابتلع غضبه متحينا الفرصة المناسبة للانتقام. وتجلد هامان تقول الآية، ودخل بيته وأرسل فاستحضر أحباءه وزرش زوجته، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. أخذ هامان يعظم نفسه ويتفاخر بما عنده، ربما ليخفف عن نفسه من شدة غيظه من مردخاي. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى الوليمة التي عملتها إلا إياي، وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. كما أنه افتخر بنجاحه مع الملكة وبأنها دعته مرة أخرى إلى وليمتها. لم يكن يدري ماذا كان بانتظاره، كان الأولى به ألا يذهب. وكل هذا يقول: لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودية جالسا في باب الملك. هامان لم يستطع أن يهضم الفكرة بأن مردخاي لا يسجد له. قال أحدهم: يمكنك أن تحدد حجم أي إنسان بتحديد الأشياء التي تضايقه، فإذا ضايقته أشياء صغيرة كان حجم الإنسان صغيرا، وإذا ضايقته أشياء كبيرة كان الرجل كبيرا. ما الذي يضايقك اليوم يا صديقي؟ هل الأشياء الصغيرة هي التي تزعجك، أم أن هناك قضايا كبيرة تستولي على تفكيرك؟ من هم الذين يسببون لك الضيق في البيت أو العمل؟ أرجوك لا تدع سفاسف الأمور تنغص عليك عيشك. هذه صفة الرجل الصغير. هكذا كان هامان، فقد ترك المملكة بحالها وفكر في مردخاي. تخطى علاقته مع من حوله وتسمر عند مردخاي. قال: لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي جالسا في باب الملك. كانت تلك الإهانة التي لحقته على يد مردخاي كانت الذبابة التي نتنت وخمرت طيب العطار. أرجو صديقي أن تجيب على الأسئلة السابقة بكل صدق وأمانة بينك وبين نفسك. تقول الآية الأخيرة من فصل تأملنا الخامس من أستير: فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه: فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراعا، وفي الصباح قل للملك أن يصلب مردخاي عليها، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا. فحسن الكلام عند همان وعمل الخشبة. قال أحدهم: جمال المرأة لن يبهرني حتى أسمعها تتكلم. لا نعرف ما إذا كانت زرش هذه جميلة، لكنها نطقت بأسوأ العبارات والاقتراحات. طلبت أن يصنع خشبة لصلب مردخاي طولها 50 ذراعا، أي حوالي 25 مترا، لصلب رجل طوله أقل من مترين. لقد أرادت أن تستهزئ بمردخاي وأن تجعل منه عبرة لمن يعتبر. وقد أعجبت هامان فكرة زوجته وعمل هذه الخشبة الطويلة، ولكنه لم يكن يعلم أنه أعد المقصلة لنفسه. اسمح لي أن أنتقل بك الآن مستمعي إلى الفصل السادس من أستير. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا منه الآيات 6 الأولى.
في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرئت أمام الملك، فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغثانة وترش خصيي الملك حارسي الباب اللذين طلبا أن يمدا أيديهما إلى الملك أحشويرش. فقال الملك: أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ فقال غلمان الملك: الذين يخدمونه لم يعمل معه شيء. فقال الملك: من في الدار؟ وكان هامان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فقال غلمان الملك له: هو ذا هامان واقف في الدار. فقال الملك ليدخل. ولما دخل هامان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه؟ فقال هامان في قلبه: من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟
طار النوم من عيني الملك وأخذ يعاني من القلق والأرق، وكما قال الأديب الكبير شكسبير: أثقل المشكلات تمسك بتاج رأس الملك وتتدلى منه. ولا بد وأن أحشويرش قد عانى ليال كثيرة من السهر والتفكير. هل لاحظت مستمعي كيف يستخدم الله أشياء صغيرة وبسيطة قد تبدو تافهة، وذلك ليتمم مقاصده؟ لقد سبق وأن استخدم رقة قلب ابنة فرعون لبكاء طفل في النيل ليحفظ حياة موسى ويغير مجرى تاريخ أمة بأسرها. وهنا نجد ملكا قد طار النوم من عينيه، وقد يبدو الأمر تافها إلا أنه لم يكن كذلك. لقد سلبه الله النوم وأراده أن يبقى متنبه الحواس ليعلن له شيئا هاما. أمر الملك أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام الذي كان بمثابة الحبوب المنومة للملك. وفي تلك الليلة حدث أن الخادم الذي طلب منه الملك أن يقرأ، حدث أنه فتح ليقرأ جزءا معينا من السفر. ولكن مهلا، هل قلت حدث أن؟ لقد كان ترتيبا من الله يا أخي أن يقرأ هذا الخادم من هذا المكان المعين في السفر. كان الله يعمل بعنايته ويقود الأحداث حتى الصغير منها، والممثل هنا بأرق الملك. يد الله تلبس قفازات الأحداث البشرية لتعمل لصالح أولاده. فالله هو الذي قاد أستير لتصبح ملكة، وأعطاها نعمة في عيني الملك، وقبل الأخير دعوتها للوليمة، وهو الذي جعل الملك أرقا في تلك الليلة، وهو الذي قاد القارئ إلى هذا الجزء المعين من كتاب أخبار الأيام. وماذا سمع الملك يا ترى؟ فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغثانة وترش خصيي الملك حارسي الباب، اللذين طلبا أن يمدا أيديهما إلى الملك أحشويرش. فقال الملك: أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ فقال غلمان الملك الذين يخدمونه: لم يعمل معه شيء. كان بغثانة وترش من مافيا ذلك الزمان، فقد استرق مردخاي السمع واكتشف مؤامرة هذين الرجلين ضد الملك. وكانت شخصية الملك مستهدفة في ذلك الوقت لكثرة أعداء المملكة. وقام مردخاي بتوصيل الخبر إلى أستير التي أسرعت بدورها وكشفت الأمر للملك. ولم ينل مردخاي مكافأة على ذلك كما سبق ورأينا. لابد وأن الملك قد استاء من أنه أخفق في تكريم إنسان أنقذ حياته. شعر أن هذا الجحود لا يتفق مع كرامة الملك وعظمته، وأنه ليس من العدل أن يترك العمل الحسن بغير مكافأة مناسبة. ولابد أن الملك قد رأى أن مردخاي رجل ذو فضيلة، لأنه لم يطلب ولم يسعى للحصول على مكافأة نظير عمله الحسن. وفي هذه اللحظات، وبينما كان الملك يفكر في تكريم مردخاي، استمع إلى قراعات على الباب الخارجي. فقال الملك: من في الدار؟ وكان هامان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فقال غلمان الملك له: هو ذا هامان واقف في الدار. فقال الملك: ليدخل. ولما دخل هامان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه؟ فقال هامان في قلبه: من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟ في نفس الوقت الذي اكتشف فيه الملك أن مردخاي لم يكرم، كان هامان قد حضر إلى القصر. بحكم مركزه كان يمكن لهامان أن يحضر إلى القصر في أي وقت يشاء لممارسة مهامه في إدارة المملكة. ولدى دخوله فاجأه الملك بسؤاله حول تكريم مردخاي دون أن يفهمه التفاصيل، ودون أن يسمع منه ما يريد هو. كل الأحداث هذه مستمعي ما زالت تكشف لنا عناية الله بخاصته، وكيف كان يراقبهم ويحفظهم بالرغم من كونهم خارج مشيئته. وهكذا بادر الملك هامان بالسؤال: ماذا يعمل لرجل يسر الملك أن يكرمه؟ كان الملك طبعا يفكر في إكرام مردخاي، وكان هامان يفكر في صلب مردخاي، وهذا جعل هامان يفتكر بأن الملك يتحدث عنه. كانت الأفكار متباعدة والغايات متضاربة، ففي عماه وخداع قلبه وكبرياء نفسه ظن هامان أنه الشخص الوحيد الذي يستحق كرامة مضاعفة. وسنرى المرة القادمة الكلمات التي نطق بها هامان لتكريم نفسه والتي حصل عليها مردخاي. يمكنك أن ترى أخي الكريم أن أحداث القصة تسير وفقا للعناية الإلهية لا الرغبات البشرية، ويمكنك أن تشعر أن الله يمسك بيده زمام الأمور، وأنه لا يهمل أمرا ما ولو كان صغيرا. هذا هو إلهنا الذي يعتني بنا ويتدخل في الأحداث البشرية ليحول الدفة باتجاه صالح أولاده. أرجو أن تتمتع بهذه الحقيقة يا صديقي، وأن تهدأ عند قدمي ذاك الذي يعتني بك.